أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في القياس الذي سماه المصنف هنا قياس مباشر، وهو في الواقع كما أشرنا هو يعني هذا هو الاستدلال، هذا هو الحجة الذي نريده، وهو الأساس والمطلوب في شتى العلوم لبيان النظريات. أما ذاك الاستدلال غير المباشر، قلنا إنه في ظروف معينة عند عدم التمكن أو عدم جدوى أو عدم النفع من هذا الاستدلال حسب الظروف، يلتجئ الواحد إلى الاستدلال غير المباشر. ولكن الذي هو استدلال وحجة بحق والمطلوب هو هذا ما بدأنا فيه وشرعنا في القياس. وذكرنا فيما سبق إنه مسألة القياس أننا نسير في هذا الاستدلال الذي هو القياس من العام إلى الخاص. يعني عندنا كلي، هذا الكلي يشمل شو؟ جزئيات. يعني إذا قلت أنت قلت إنه كل من يكذب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، هذا الكلية حتشمل زيد إذا كذب النبي صلى الله عليه وآله وعمر وبكر وكذا. فبما أن السير يكون من العام إلى الخاص، معنى ذلك إنه النتيجة التي نريد أن نصل إليها موجودة في هذا الكل، ألا مش موجودة بالصراحة بس موجودة. فلذلك جاء التقسيم إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي، وفرقنا ميزنا بينهما أنه بالقياس الاستثنائي شو الموضوع شو الكلام، أنه صرح صرح في مقدمتيه بالنتيجة إما عينها أو نقيضها. فطبيعي أنه تكون موجودة النتيجة في المقدمتين، لأنه نحن نسير من العام إلى الخاص، فالنتيجة راح تكون موجودة إما بالمقدمة الأولى صريحة أو نقيضها موجود، أو بالمقدمة الثانية صريحة أو نقيضها موجود. والقياس الاقتراني لم يصرح بالنتيجة في المقدمتين، بالنتيجة يعني بمادتها وهيئتها. يعني إذا كانت النتيجة زيد كافر، مش موجود يمكن كلمة زيد كافر في القضيتين، في إحدى القضيتين بمادتها وهيئتها، يعني زيد وبعدها كلمة كافر واثنيناتهم مذكورين مع بعض. كما لو قلت زيد يكذب النبي صلى الله عليه وآله وكل من يكذب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، نتيجة زيد كافر، ما عندنا في إحدى المقدمتين جملة زيد كافر، ولكن هذا لا يمنع إنه زيد كافر موجودة في هذا القياس وفي المقدمتين. لكن زيد موجود في المقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية عندنا كافر، ويربط بينهما الحد الأوسط. شو يعني الحد الأوسط؟ هل هو الذي يذكر في وسط المقدمتين؟ قلنا لا، لأنه سيأتي معنا في بعض الأشكال لا يذكر الحد الأوسط في وسط المقدمتين، يعني محمول في المقدمة الأولى وموضوع في المقدمة الثانية إذا كانت المقدمتين حمليتين. لا، ممكن الحد الأوسط يكون في بداية القضية الأولى وفي نهاية القضية الثانية، وإنما المراد من الحد الأوسط هو الواسطة والذي يربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر. واضح؟ وذكرنا أنه هناك مصطلحات لازم الواحد أنه يحفظها، اللي هي صورة القياس والمقدمة والصغرى والكبرى والحدود والنتيجة والمطلوب. وصلنا إلى أقسام الاقتراني، يعني أقسام القضية أقسام عفوا القياس الاقتراني. قال ينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا، هما الحملي والشرطي. طبعا كلمة أيضا رجع إلى شو؟ ينقسم نفس القياس إلى قسمين، استثنائي واقتراني. قال أيضا الاقتراني ينقسم إلى قسمين، وهما الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي. واضح صار عندكم شو الاقتراني كما ذكرنا، مثل هذا المثال اللي ذكرته. الاقتران الحملي هو القياس المؤلف من قضايا ومقدمات حملية فقط، واضح؟ والاقتراني الشرطي هو القياس الذي تكون كلا مقدمتيه شرطية أو إحدى مقدمتيه شرطية والأخرى حملية. يعني قل هو القياس الذي يشتمل على مقدمة شرطية على أقل التقادير. مجرد وجود قضية شرطية، طبعا شرطية متصلة أو منفصلة، تناتهم اسمهم شرطية. مجرد وجود قضية شرطية في القياس الاقتراني يصير هذه القضية هذا القياس بعد عالم مع القضايا، يصير هذا القياس الاقتراني شرطيا. سنقرأ مع بعض الأمثلة. قال الاقتراني الحملي وهو المؤلف من قضايا حملية فقط، مثاله الحمامة طائر، هذه الصغرى، وكل طائر حيوان هذه الكبرى، فالحمامة حيوان هذه النتيجة. كلمة هذه النتيجة الحمامة حيوان منشوفها غير مصرح فيها في إحدى المقدمتين، واضح؟ وإنما موضوع النتيجة اللي هي الحمامة مذكورة في المقدمة الصغرى، ومحمول النتيجة حيوان مذكورة في المقدمة الكبرى. لذلك هذا القياس هو قياس اقتراني وليس استثنائيا، واضح؟ وحملية واضحة لأن كلا المقدمتين حمليتين. الاقتراني الشرطي وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية وشرطية. وكما ذكرنا أنه فيكم تعبروا أن هو القياس المشتمل على قضية شرطية على أقل التقادير، أو قل هو عبارة عن القياس الذي لم يكن مركبا من الحمليات فقط. تكرار بس أنه حتى الواحد ما ينسى يعني. مثاله الاسم كلمة، هذا المقدمة الصغرى، والكبرى الكلمة إما مبنية أو معربة. لاحظتوا أنتوا المقدمة الكبرى قضية شرطية، لكن شرطية ماذا؟ أي قسمي شرطية؟ المنفصلة. الكلمة إما مبنية أو معربة، فمع وجود مقدمة حملية اللي هي الاسم كلمة، ومقدمة شرطية، يسمى القياس اقترانيا شرطيا كما ذكرنا. سقط تسأل فائدة، تلي طيب ما في مقدمة حملية وفي مقدمة شرطية، ليش ما بنسمي الاقتراني حملي؟ يعني ليش انه استخدام الشرطي؟ سيذكرون في بعض الوجوه انه هذه معروفة طبعا، موجودة في النحو، موجودة وين ما كان. يعني انت بتطلع مثلا عندك شمس وقمر، احيانا بتقول القمران غلب القمر على الشمس. عندك 10 رجال ومفترض مرة، تقول الرجال مثلا. الابوان، ما هي اب وام، يكون في نكتة تجعل احد الطرفين يغلب على الطرف الاخر، فعند الجمع بيسيطر الغالب. هون يقولون انه الشرطية تغلب على الحملية لانها عادة اطول واكبر، لما ممكن تكون الاولى. هسه رح اجيب امثلة
هي الشرطية تتألم.
ايه، فالشرطية لانه عادة اكبر، يكفي انها اكبر عادة لانه فيها قضيتين، حمليتان أو قضية شرطية وحملية أو شرطيتان، فغلبت على الحملية فسمي القياس بأنه اقتران شرطي، وتكفي أدنى مناسبة مصطلحات بالنهاية.
هو مش بيكون في الكبرى عادة لازم؟
لا إسا راح أجيب أمثلة، ممكن تكون الصورة شرطية ما في مشكلة، إسا بجيب لكم أمثلة على كل واحدة إن شاء الله تعالى. هذا المثال ألف، الاسم كلمة صغرى حملية، الكلمة إما مبنية أو معربة شرطية منفصلة كبرى، فالنتيجة الاسم إما مبني أو معرب.
بتطلع النتيجة شرطية دائما؟
بهون إيه بتطلع هيك، إسا رح يجي شيء إشارة معينة. بالقياس الشرطي، أنت شو سويت أنت؟ بدك تجيب أنت في النتيجة الحد الأصغر والحد الأكبر، طبيعي. فالحد الأكبر ما كان هو كل جزء إما مبنية أو معرب، هذا الحد الأكبر طبيعي أن يأتي في النتيجة، فرح تصير النتيجة الشرطية. المثال الثاني تأملوا، كلما كان الماء جاريا كان معتصما. بالفقه الماء الجاري مثل ماء النهر وكذا، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذه الصغرى. وهي شو قضية شو؟
شرطية متصلة.
شرطية متصلة. الكبرى، وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقات النجاسة، هاي الكبرى شو؟
كمان شرطية متصلة.
شرطية متصلة، واضح معنا آل عمار؟ واضح؟ عشان طلعتوا فيه اثنيناتكم. وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقات النجاسة، النتيجة نأخذ الحد الأصغر اللي هو كلما كان الماء جاريا، اللي هو شو؟ المقدم في القضية الشرطية الأولى، ومناخد التالي اللي هو موجود في الكبرى، كان لا ينجس بملاقات النجاسة، هذه النتيجة. واضح؟ طيب نذكر بعض الأمثلة. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، قضيتان شرطيتان متصلتان، النتيجة كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. قضية ثانية، كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، هان الحملية الصغرى هي شرطية متصلة، كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم. هون قلبنا، واضح. المثال ألف كانت الصغرى حملية والكبرى شرطية، عم نجيب مثال تكون الصغرى شرطية والكبرى حملية. كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم. نحذف كان حيوانا وكل حيوان، وحيوان بالمقدمة الكبرى، يبقى عنا كلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. واضح؟ طبعا هذه أمثلة رجع إلى الشكل الأول من الأشكال الأربعة الآتية للقياس، لأن هو الأسهل، وفي يعني في الاستدلال يرجعون الأشكال الثلاثة الأخرى إلى الشكل الأول، يعني ببرهنة معينة تأتي معكم إن شاء الله تعالى في مراحل آتية. الآن يأتي إلى الاقتران الحملي، حدوده القياس لاقتران الحملي لابد وأن يشتمل على مقدمتين، هاتان المقدمتان تنتجان المطلوب والنتيجة، ولا بد أن تشتمل هاتان المقدمتان على نفس المقدمتان، لا بد أن تشتمل على شو؟ ثلاثة حدود. النتيجة تشتمل على حدين من هذه الحدود الثلاثة، بتقلي أنت من المقدمة الأولى إذا كانت حملية والمقدمة الثانية إذا كانت حملية، قلتم بأن الحدود هي عبارة عن العناصر والمواد التي تؤلف كل قضية، فالمفروض القضية الأولى فيها حدان عنصران اللي هو الموضوع والمحمول، والقضية الثانية فيها حدان وعنصران اللي هو الموضوع والمحمول. فالمفروض كنا حدود أربعة،
في حد مشترك
الأوسط. في حد مشترك اللي هو الأوسط، لا داعي لذكره مرة أخرى. واضح؟ بالمثال زيد حيوان، زيد إنسان، وكل إنسان حيوان، هذا اللي بالنص موجود مرتين، فلا داعي لنقول وجود أربعة حدود، يكفي وجود ثلاث حدود في واحد منهم هو المتكرر. واضح؟ وذكرنا فيما سبق إنه شو هو الحد الأوسط، واليوم ذكرنا والحد الأصغر قلنا موجود في المقدمة الصغرى وهو الذي يكون موضوعا في النتيجة، والحد الأكبر هو الذي يكون محمولا في النتيجة. هون قال تنقسم حدود الاقترانية الحملي إلى ثلاثة أقسام، هي الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين، الأصغر وهو الحد المذكور في الصغرى فقط، الأكبر وهو الحد المذكور في الكبرى فقط. تفضل.
لأن ذكر الأوسط قبل الأصغر.
ما في مشكلة، لأنه أوسط إنه متكرر ويربط الأصغر بالأكبر، ما فيش مشكلة. طبعا هني بالعلوم يحكوا هيك بال يعني المراحل آتية، إذا كان الكاتب متخصص ومدقق وعم بيكتب أمور خاصة الأمور العقلية، طبعا بيجوا بيحاكموه إنه ليش بلشت أنت بالاقتراني قبل الاستثنائي، ليش الاستثنائي قبل الاقتراني، ليش قدمت بكل كلمة في إلى وجه، كما هو مذكور في التعليقات على الحاشية أو نفس شرح الحاشية للملا عبد الله، في كثير من المواضع بيذكروا إنه قدمنا هكذا كذا كذا. بالمنهاج طبعا في نكتة وراء هذا الترتيب الفقهي الموجود، منهاج الصالحين قصدك؟ إيه في نكتة طبعا وراء هذا الترتيب يعني، وجميل النكتة. إن اللي ابن هشام عنده عقلية ذهنية عقلية يعني بهذا العلوم، والدليل بعض التعريفات اللي جابها، فهذا اللي هن مدققين وأصحاب فن بيلتفتوا، بس اللي هو مش متخصص بالفن بس كتب خدمة للناس كتاب مثلا، إما بيكون تابع أهل الفن بيمشي معهم أو لا بيمشي مع نفسه، فقد لا يحاكم على هذه المسألة، تيجي بدك لقي وجه لماذا قدم ألف على باء. بس أصحاب الفن المعروفين بالتدقيقات لا بيتعاملوا معهم بهذه الطريقة. القواعد العامة، يعني القواعد العامة للقياس الاقتراني الحملي، أو قل الشروط العامة للقياس الاقتراني الحملي. الشرط الأول طبعا ذكره المصنف خمسة شروط من دون يعني بيان واستدلال وما إلى ذلك، طبعا كل شرط له برهنة وأخذ وعطى، لن ندخل في كل هذه التفاصيل، ولكن أنا كل شرط أذكر بعض يعني بيان هذا الشرط مع بعض الأمور اللي بتوضح لماذا هذا الشرط، بس من دون الدخول في التدقيقات وكذا وطريقة البرهنة على الشرط ما في ضرورة في هذه المرحلة. الشرط الأول تكرر الحد الأوسط، وهذا طبعا صار واضحا، بل حتى بعضهم قال إنه لن نجعل هذا من الشروط، وإنما الاقتران أصلا شو معناه؟ هو أنه مقترن، أي يقرن الحد الأكبر بالحد الأصغر من خلال هذا الحد الأوسط المتكرر، فأصلا قوام الاقتران القياس الاقتراني بهذا الحد المتكرر، ما في مشكلة، شرط قاعدة ما في مشكلة. فالحد الأوسط هو السبب الربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر في النتيجة، فلو لم يتكرر الحد الأوسط لم يكن عندنا ما يوجب حمل الأكبر على الأصغر، وهذا لابد أن تبقى معكم حتى في الشروط الأربعة الباقية، إنه كلامنا عندنا حد أكبر موجود في طرف من العالم وحد أصغر في طرف آخر، وبالنتيجة نريد أن نجمع بين الحدين. إذا ما كان عندي حد متكرر أوسط هو الذي يمسك بالحد الأكبر من جهة، ومن نفس هذه الجهة يمسك بالحد الأصغر حتى يربط بينهما. لا يمكن أن يكون عندنا قياس اقتراني ونتيجة سليمة. واضح؟ وصار هذه خلوها الفكرة ببالكم، لأنه هي اللي تساعدنا في فهم الشروط الآتية. طبعا من الواضح أنه هذا الحد الأوسط لابد أن يتكرر في المقدمتين لفظا ومعنا. مش يكفي أنك أنت ماشي والله أنه والله ماشي أريد أنت كل فقير سائل وكل سائل يتبخر بالحرارة، تقول هيا سائل سائل ممتاز خلصنا كل فقير سائل، يعني عم بيسأل بده فلوس بده مساعدة، وكل سائل يتبخر. شو خصهم ببعض؟ لفظا في حد متكرر بس معنى مش نفس المعنى، هذا ما بيصح. هذه مغالطات بالاعتماد على الاشتراك اللفظي، انه هذا مش تركين ولكن مش نفس المعنى. ما في بيمشيش الحال، نحن بدنا لفظ نفس اللفظ والمعنى. هلا اذا بتجي بتقلي هو هذا هو شكل القياس، حد متكرر لفظا ومعنى.
اذا قلت كله
بدك تجيب لي انت قصدك لفظين انه مترادفان، اما هذا بدك يكون هذا بدك يسلموا كلياتهم انه في ترادف بيناتهم،
تساوي
للتبخر المصادر صح، وتساوي كل شيء، لانه انت بالنهايه عم بتجيب امثله سهله. هيدا بدهم ياخذوا ضابطه في كل العلوم، بدك تشوف انت المتكرر وتحذفه، فلابد ان يكون نفسه الف الف الذي يربط. لانه بيجي في ناس بيقول لك ما في عنا اصلا باللغه شيء اسمه ترادف. ترادف يعني هيدا عين ذلك، فقط التسميه الف باء تاء هن يتغيروا. في ناس بيقول لك عندك 20 لفظ 100 لفظ للاسد، ولكن كل من هذه الاسماء تدل الى جنبه معينه والى في لحاظ معين. بعضهم لا بيقول لك في عندك ترادف. بشر انسان، انسان بيقول لك مشتق من الانس، يا انا الزيد ببكر، من دونه ما بتنداس الجنه من دون ناس، مش هيك تقولوا عندكم؟ ايه من دون ناس صح. وبشر بيقول لك من البشره، تجي بتقلي ليش ما عندوش بشره الحيوان، فبيفوتوا بيقولوا هيك يعني. هاي بصورة بترجع انت للقواميس وبدك تشوف اي قاموس تنتخبه لحتى يعطيك. مهم، فلا بد انه يكون عندك انت لفظا ومعنا، ولا يعني يصير انسان يعني يصير عنده يعني يقع في المغالطة اذا نظر الى لفظين وهما غير متحدين في المعنى. هذا واضح. الشرط الثاني، القاعدة الثانية، ألا يتألف القياس الاقتراني الحملي من سالبتين. يعني شو بتقول؟ شو معناتها هذا؟
الحد الأوسط
ما بيتكرر. إنه يشترط إيجاب إحدى المقدمتين والتانية بتكون سالبة، فإذا لا يجوز أن تكون المقدمتان سالبتين، ولكن يجوز أن تكون
واحدة سالبة
واحدة موجبة أو اثنيناتهم موجبة. فعندنا مشكلة إيه؟ أن تكون المقدمتان سالبتين، هنا المشكلة. فلذلك أنت يعني تبين وتعرف هذه القاعدة بقولك يشترط إيجاب إحدى المقدمتين على الأقل. طبعا بيانه في المراحل الآتية، لكن نعطي مثالا. لا شيء من الإنسان بحجر، المقدمة الأولى، ولا شيء من الحجر بناطق. عندك أنت حد أوسطي وحجر وحجر واثنيناتهم شو؟ سالبتان. لا يصح أن تكون النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق. ليه؟ ما ذكرنا نحن فيما سبق أنه الهيئة لا تدخل فيها أدوات الإيجاب، ولذلك الاستثناء شو عملوا؟ قالوا أنه مصرح فيه بنفسه أو بنقيده، لأنه ما عندنا مشكلة مع الإيجاب والسلب. هذه الإجابة السلب بتفيدنا فقط في القاعدة الأخيرة، أنه أن تكون النتيجة تابعة لأضعف المقدمتين. أنت بهمك أن تشوف المادة والترتيب الموجود بين المقدم بين الموضوع المحمول، هذا اللي بيكفي. أما مسألة السالبة، ما أنت بتعرف أنه فينا ننقل أصلاً ما يدل على السلب في البداية، وفينا نحط ما يدل على السلب مثلاً بين الموضوع والمحمول كما ذكرنا. فبهمنا نحن هن هود المادتين والحدان اللي هو الأصغر والأكبر مع الأوسط. أما السلب والإيجاب فننظر إلى المقدمتين، إذا شفنا أنه والله واحدة سالبة فحتماً النتيجة راح تكون سالبة كما سيأتي معنا في الشرط الخامس. فأنتوا شفتوا في هذه القضية، لا شيء من الإنسان بحجر سالبة، لا شيء من الحجر بناطق سالبة، أعطتنا نتيجة كاذبة. لا شيء من الإنسان بناطق. سريعا سريعا، يعني الجو العام للبرهن على هذه المسألة، ذكرنا الحد الأوسط لابد أن شو أن يرتبط بالحد الأكبر، وفي نفس الوقت لابد أن يرتبط بالحد الأصغر، والارتباط الموجود عند الحد الأوسط هو نفسه. يعني إذا الحد الأوسط عبارة عن 100 فرد، نفترض الإنسان هو الحد الأوسط وبيشمل 100 فرد، بيشمل الرجال والإناث، ارتباطه بالحد الأكبر إذا كان عبر الرجال لابد أن يكون ارتباطه بالحد الأصغر عبر الرجال، ساعتها بيقدر يضمن. أما إذا كان ارتباطه عبر الرجال بالحد الأكبر وعبر النساء بالحد الأصغر، كيف بده يجمع بيناتهم؟ ما ممكن. فهون في السالب اللي ذكرناها، سالب كلية، لا شيء من الإنسان بالحجر، يعني عم بتفك أصلا الارتباط بين الحجر والإنسان. ثم بالصغرى عم بتفك الارتباط بين الحجر والناطق، فإذا هو مش مرتبط بأحدهما كيف يربط بينهما؟ لذلك ما ممكن تكون النتيجة أن يكون عندنا نتيجة صحيحة من مقدمتين سالبتين. بتقلي أنا بقدر جيب لك مثال، طبعا مش راح جيب لكم مثال، بس بتقلي أنا بقدر جيب لك مثال سالبتين وراح تعطيني نتيجة صادقة. بقول لك إيه في مورد
ما عم جبت هاي لا شيء أنا الإنسان بلبات، لا شيء نباتي بحمر،
صح. فأنت شو بتساوي؟ بتقلي نعم في هذا المورد صدقت، وصدقها لماذا؟ ليس لهيئة القياس، تنسوهاش، نحن عم نشغل لابد من الحفاظ على هيئة وصورة للقياس. من صور القياس الاقتراني انه ما يكون عنا لا لا، شو يعني لا لا؟ يعني سالبتان، هذا داخل في الهيئة مش في المادة. المادة قلنا هو الموضوع المحمول، اما السلب والإيجاب فداخل في الهيئة. فليس لهيئة القياس انه اذا كان عندنا سلب وسلب تنتج عنا نتيجة صادقة. وانما المثال اللي تفضل فيه هو بالنظر الى المواد عرفنا انه هذه المواد راح تعطينا نتيجة صادقة، انه لا شيء من الانسان بنبات، او شو المثال مهم هو هيك النتيجة، لا شيء من الانسان بنبات، هذه النظر الى المواد. فعلا هو اذا نظرت انت الى مادة حجر او نبات ومادة انسان فعلا لا يلتقيان، فتباين بيناتهم. فانت بالنظر الى مادة انسان ومادة نبات تعرف ان هذا ما بيلتقوا، فيصح ان تقول لا شيء من الانسان بنبات. هذا ليس راجعا الى هيئة وصورة القياس، ونحن عم نأسس الى ضوابط ما هي الهيئة للقياس الاقتراني الحملي الذي ينتج لنا نتائج صحيحة. الهيئة هي كالتالي، أنه لا يصح وجود سالبتان. هي صورة قياس فيها مقدمات، كلامنا ليس الآن في المقدمات في هذا الشرط الأول والثاني، كلامنا في الهيئة. إذا بتنظر بدك تشوف قالبان متكرران اللي هني بتعبيهم أنت بمثل بنفترض مكذب للنبي ومكذب للنبي صلى الله عليه وآله، وبدك تنظر إلى عدم وجود سلب سلب وسلب، يعني لا لا لم لم ليس ليس ممنوع، هذا صاروا شرطين. القاعدة الثالثة أن لا يتألف من جزئيتين، يعني يشترط شو كلية إحدى المقدمتين،
مش نيناتهم كلية،
مش نيناتهم جزئيتان، يعني لا يجوز أن تكون القضيتان جزئيتين، فيجوز أن تكون كليتين كما يجوز أن تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية. واضح؟ مثل السابقة بيانه البرهنة على في مراحل الآتية، بس نذكر مثال ونشير إلى البرهنة كما فعلنا في السابق. بعض الذهب معدن، بتشك أنت أنه بعض الذهب، بغض النظر أنه ما عندكش الذهب هلأ، بتشك أنه بعض الذهب معدن، معدن هذه المعادن الموجودة في الأرض، بتشك بعض الذهب معدن وبعض المعدن فضة، فالنتيجة لا يصح أن تقول بعض الذهب فضة، مع أنه أنت شو ما عندك أنت ذهب ومعدن متكرر، معدن معدن وفضة، شو الخلل أنه يوجد عندك جزئيتان ولا يمكن أن تنتج الجزئيتان في القياس الاقتران الحملي دائما وفي كل الموارد نتيجة صحيحة. والدليل في هذا المورد كانت النتيجة غير صحيحة. في بعض الموارد بتقلي صحيحة، من قلك راجع إلى المادة مش إلى شكل القياس. بتقلي طيب، ولا هيك مساعدة صغيرة عن البرهنة حول لماذا لا يمكن أن يتألف القياس من جزئيتين، اللي هو ذكرته قبل قليل، ارتباط المعدن اللي هو كلي له عناصر كثيرة، ارتبط بهذه العشر أجزاء من الذهب من أي جهة؟ من جهة الذهبية. فخمسين بالمية، نفترض كلمة معدن قسمها إلى خمسين بالمية خمسين بالمية، ارتباطه بالذهب كان من جهة الخمسين بالمية، وارتباطه بالفضة من جهة الخمسين الثانية. فهو ما ارتبط بالذهب لحتى تقلي ها بنفس الخمسين بالمية التصق بالذهب، وبنفس الخمسين بالمية التصق بالفضة لحتى تقلي جمع لي بين الفضة والذهب. لا، ليس كذلك، وإنما في جنبة من جنبات المعدن هو فعلا ذهب، وفي جنبة أخرى منه هو فضة، لأن المعدن هو أنواع، فضة جنب منه والذهب جنب منه. رزقكم الله الماس، هنا بيقولوا الماس، الالماس ولا الماس، يعني ماس
هو هي ماسة
الماس. إيه شو عمول الماس، مش الماس مثل ما بيقولوا الماس، يعني ميم ألف سين. إيه والله ثمين الالماس على فكرة. هذا الشرط الثالث.